أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح هذا الكتاب الماتع، كتاب الأدب المفرد للإمام العلامة البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب من مات له سقط. ولفظ سقط في اللغة هكذا بالكسر أكثر، ويجوز أن يقال سقط بالفتح أو سقط بالضم، لكن الكسر هو الأكثر. باب من مات له سقط. والسقط هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. فقال حدثنا إسحاق ابن يزيد، قال حدثنا صدقة ابن خالد، قال حدثني يزيد ابن أبي مريم عن أمه عن سهل ابن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. هذا الحديث إسناده ضعيف، ففيه يزيد ابن أبي مريم وأمه وهما مجهولان. وأنا اليوم أريدكم أن تمسكوا بالورقة والقلم وتكتبوا معي كثير من الفوائد التي سنتوقف عندها في هذه المحاضرة من اللطائف الخاصة بالإسناد وغيره. قولنا أن يزيد بن أبي مريم هذا وأمه كان مجهولين يجعلنا نعرج بشيء من التفصيل في موضوع الجهالة. ما معنى أنه كان مجهولا؟ المجهول كما عرفه الخطيب البغدادي عند أصحاب الحديث يعرف بأنه كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا أجمع التعاريف التي عرف بها علماء الحديث هذا القسم، قسم المجهول. فلأن بعض العلماء قصر الكلام على المجهول، مين المجهول هذا؟ قالوا هو من روى عنه واحد فقط، واحد فقط هو الذي روى عنه فيقولون هذا مجهول. وبعضهم قال أن من روى عنه اثنان، وذهب البعض إلى الشهرة، يعني إذا كان غير مشهور فعندهم هذا من المجاهيل. في واقع الأمر أن للجهالة أسباب ذكرها أهل العلم. قال الحافظ في نخبة الفكر: الجهالة سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. قال: وصنفوا فيه الموضح. والسبب الثاني قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. يقول: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا. الكلام ده معناه ما يلي. أول سبب من أسباب الجهالة، عايز نعرف إيه اللي بيخلي هذا الراوي مجهول، أن يذكر بغير ما اشتهر به. يعني مثلا أحد الرواة يدعى الكلبي، هذا أشهر ما سمي به الكلبي، محمد ابن السائب ابن حماد ابن بشر الكلبي، كنيته أبو هشام. أحيانا يقولون حماد ابن السائب، ينسبونه إلى أبيه، أو يقولون محمد ابن بشر، أو يكنونه بكنية غير مشهور بها، فيقولون أبي النضر أو أبي سعيد. الكنية المشهور بها هي أبو هشام، فلما يذكر بمثل ذلك لا يعرفه العلماء فيقولون هذا مجهول، من هو أبو هشام الكلب هذا أو أبو نضر الكلب هذا. العلماء صنفوا في من تكثر نعوته بعض الكتب، منها كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، وأيضا كتاب الغوامض والمبهمات لعبد الغني ابن سعيد الأزدي، وأيضا كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وغيرها من المصنفات التي عني بها أهل الحديث في بيان هذا الأمر. يبقى أول سبب كثرة نعوت الراوي بأن يذكر بغير ما اشتهر به. من الأسباب كذلك قلة مرويات الراوي أو قلة تلاميذه، فإذا قل الرواة عن الراوي وقل تلاميذه فيكون ذلك أيضا سببا لعدم معرفة الناس به. مثلا قول ابن معين في عاصم ابن سويد، قال لا أعرفه، قالوا لا يعرفه لأنه جملة ما روى كان 5 أحاديث. وقد صنف العلماء أيضا كتبا في هذا، مثل كتاب الوحدان للإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. ومن الأسباب كذلك السبب الثالث أن يكون هذا الراوي ساكنا في بلد نائية فلا يعرف، فيكون ذلك أيضا سببا لجهالته. السبب الرابع الذي نعرف به جهالة الراوي عدم معرفته عند من كان مطلعا على الأسانيد مهتما بالرجال وسبر أحوالهم. فإذا قيل مثلا لأحد أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل فذكر لهم اسم أحد الرواة ولم يعرفونه، فيكون ذلك سبب للقدح والقول بأنه مجهول. كما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال قلت ليحيى بن معين مالك ابن عبيدة الديلي تعرفه؟ قال ما أعرفه. فذهب أئمة الجرح والتعديل إلى القول بجهالة هذا الراوي لأن الإمام يحيى بن معين لم يكن يعرفه. يبقى السبب الرابع عدم معرفة من كان مطلعا على الأسانيد به. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى جهالة الراوي عدم تسميته، كان يقول الراوي مثلا أخبرني فلان أو أخبرني شيخ أو أخبرني رجل، فهذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى جهالته لأننا لا نعرفه. وإحنا قبل كده قلنا أن الجهالة بتبقى على نوعين، جهالة الحال وجهالة العين، جهالة الحال وجهالة العين. فإذا مثلا قال الراوي أخبرنا فلان، فلان ده مين فلان؟ أو أخبرنا شيخ أو رجل، أو قال أخبرني محمد ولم ندري من هو محمد هذا، هذا يسمى جهالة عين الراوي. وقد نعرف الرجل يقول مثلا أخبرني محمد ابن علي فنبحث عن محمد ابن علي هذا فلا نجده. وهكذا كان الشأن في هذا الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري هذا الحديث أو هذا الأثر عن سهل بن الحنظلية، روى عن إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثني يزيد ابن أبي مريم، لم ندري من هو يزيد ابن أبي مريم ولا نعرف من هي أمه التي روت عن سهل بن الحنظلية. فعلى ذلك العلماء حين لا يعرفون ذلك يكون هذا سببا في الانقطاع. هنا مسائل أحتاج أن تعرفونها في هذا الباب حتى يعني تتم الفائدة. إذا قال الراوي مثلا أخبرني الثقة، هل يقبل؟ ولو اعتبرنا أن إمام من الأئمة مثلا الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة، هل يقبل هذا القول عند العلماء؟ الراجح أنه لا يقبل لجهالة هذا الرجل، طيب ما هو الإمام بيقول حدثني الثقة، فأكيد يبقى ثقة. لا، قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره، فلا يقبل قوله هكذا مطلقا. يبقى إذا قال حدثني الثقة فليس هذا سبب لإزالة الجهالة عنه ويقبل قوله. طيب ناخذ برضو مسألة أخرى متعلقة بالجهالة، بما تزول جهالة الراوي؟ بما تزول جهالة الراوي؟ تزول جهالة الراوي أن يروي عنه اثنان فصاعدا. مش احنا قلنا في التعريف ان احنا قصرنا هذا الأمر على واحد؟ مش قلنا في التعريف، قلنا كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولم يعرف، لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، راوي واحد. يبقى لو في اثنين تزول هذه الجهالة، ترتفع جهالة العين بأن يروي عنه اثنان فصاعدا، لكن تبقى جهالة الحال حتى نعرف عنه شيئا. وقيل تزول جهالة الراوي إذا روى عنه واحد بس بشرط أن يكون السند إليه صحيحا، فتزول جهالة العين حال إذ، وتبقى أيضا جهالة الحال. وهذا القول هو الأرجح، إنه ممكن برضو يروي عنه راوي واحد بس لو كان السند إليه صحيح تزول هذه الجهالة. هناك رواة في الصحيحين لم يروي عنهم إلا راوي واحد، وقبل بطبيعة الحال هذا القول، لم يعتد بهذا الجرح أو القول بالجهالة. طيب هل المجهول هو من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل؟ محدش قال عنه حاجة. هل هذا هو المجهول؟ كل من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، محدش قال ده ثقة ومحدش قال ده ضعيف، محدش قال فيه شيء، كل من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا قرين على جهالته. لكن قد تقترن الجهالة بالتوثيق والتجريح. في بعض الأقوال مذكورة عن أئمة الحديث كان يقول مثلا فلان، البخاري يقول في الحسن بن ميسرة يقول منكر الحديث مجهول، يعني اتكلم فيه من جهة جرح وقال بجهالته، يبقى الجهالة على الضابط اللي احنا قلنا عليه، يبقى لم يروي عنه أكثر من راوي واحد فهو مجهول، ولكنه منكر الحديث عنده، يبقى الجهالة لا تقتضي القول بأنه من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا يكون هو المجهول. لا، ليس هذا، هذا من القرائن التي تدل على الجهالة، لكن قد يعرف فيه جرح وتعديل ويكون الراوي مجهولا. إذن الجهالة ليست بجرح وليست بتعديل، كما أن الشهرة ليست كذلك. فحديث المجهول الذي لا تعلم حاله، اللي هو بقى مجهول الإيه؟ الحال. مش احنا قلنا مجهول عين ومجهول الحال؟ مجهول العين عرفنا اللي ما بيرويش عنه اكثر من راوي واحد. طب ومجهول الحال الذي يتوقف فيه، الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، هذا يترك للقرائن التي تدل على قبوله او رده، وهذا قام به العلماء وبينوه، وهذا ما يقوم به علماء الجرح والتعديل في بيان مثل هذه الامور. عرفنا مسألة الجهالة كده بشيء من التفصيل، علشان كثيرا ما ستأتينا بعض الأسانيد ونتكلم ونقول فيه مجهول، عرفته في مجهول عين، في مجهول حال، وعرفنا بما تزول هذه الجهالة وعرفنا أسباب الجهالة. طيب الوقفة الثانية في هذا الحديث هو الخاصة بهذا الصحابي سهل ابن الحنظلية. من هو سهل ابن الحنظلية الصحابي الذي أثر عنه هذا الكلام؟ سهل بن الحنظلية ينسب إلى أمه أو جدته، الحنظلية هذه أمه أو جدته، وقيل أم جدته. هذا الصحابي شهد أحدا وما بعدها، ثم تحول إلى الشام ومات فيها. قال الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير له صحبة، يعني كان صحابيا وكان عقيما لا يولد له، وقد كان ممن بايع تحت الشجرة بايعة العقبة الثانية. وذكر غيره من أهل السير أن سهل ابن الحنظلية شهد المشاهد كلها، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا، ولعله لم يشهدها لعذر ما. كان من الأنصار ومن مناقبه، وأنا عايز أقف هنا عند هذه المنقبة واسمعوها لأنها فيها فائدة إيمانية تعرفنا قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. يعني يمكن أول مرة تسمعوا اسم هذا الصحابي. شوفوا شأن الصحابة. في مسند الإمام أحمد وأبي داود من طريق قيس بن بشر قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا، يريد أنه لم يكن قد ولد له، يعني كان عقيما، قلما كان يجالس الناس، إنما هو صلاة. شوف حتى تعبير سيدنا أبو الدرداء ما يقولش إنما هو في صلاة، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح، فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله قريبا. قال أبو الدرداء: فلما كنا عنده قلنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فذهب له سيدنا أبو الدرداء وقال له يعني انصحنا، فذكر أحاديث مرفوعة في ثلاثة مواطن. كان هكذا شأنهم، كانوا أصحاب أسرار، كانوا يراعون أن يتعبدوا ربهم ليل نهار، هكذا كانوا يقلون الكلام ولا يكثرون، لا يريدون صيتا ولا شهرة ولا مسمعة، هكذا كان شأنهم رضوان الله تعالى عليهم. شوفوا العبارة دي، أنا عايزكم يا ريت تكتبوها، إنه تفتكروا هذا الصحابي وتفتكروا هذه الكلمة: إنما هو صلاة. فمن منا صلاة؟ إنما هو تسبيح وتكبير، هو هكذا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بذكر سير هؤلاء الأصحاب، فلعل حبنا لهم يجعلنا في زمرتهم يوم القيامة، نسأل الله تعالى ذلك. في فائدة خاصة بهذا، احنا قلنا إن هذا الأثر أثر ضعيف، لكن فائدة هذا الأثر أن ما ذكره الإمام البخاري، ذكر هذا تتمة لما كنا تكلمنا عنه في الباب الماضي بالأمس، لما تكلمنا عن فضل من مات له الولد. وأنا أنصحكم بكتاب فضل الجلد عند فقد الولد للإمام السيوطي، فقد جمع فيه ما جاء في هذا الباب. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه مختصرا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هنا نكتة في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت طريقته في تعليم الناس، ربما يسألهم سؤالا حتى يستثير أذهانهم، حتى يكون هناك تجاوب ما بين المعلم وتلميذه، فيسألهم بسؤال ليثير انتباههم ويقول لهم هكذا: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني هل مالك الذي معك هو الأفضل أم المال الذي ستبقيه لوارثك؟ أيهما أحب إليك، ما ستبقي لورثتك من بعدك أم المال الذي هو معك؟ فقالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فبالتأكيد أن المال الذي معي هو أحب إلي من المال الذي سأتركه من بعدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت. أي أن هذا المال الذي يضاف إليك في الحياة وبعد الموت، إذا بذلته في سبيل الله فهذا هو المال الحقيقي، هذا هو المال الذي سيبقى لك، المال الذي أنفقته وصرفته في وجوه القرب، هذا الذي سيكون لك، وهذا هو المال الذي ستفرح به يوم القيامة. وأما المال الذي يعني بخلت به وظننت به، فهذا هو المال الذي سيكون بشأن مال الوارث بالضبط، ليس في هذه المنزلة. مالك ما قدمت الذي أنفقته في سبيل الله، ومال وارثك ما أخرت أي خلفته بعدك. ولذلك يقول الله جل وعلا: ما عندكم ينفد، هذا المال الذي تنفقه في غير وجهه، في غير ما يحب الله عز وجل، أو في شأن مباح أو في غير ذلك، هذا ينفد ويفنى. أما الذي ينفق في سبيل الله فهذا الذي يبقى. وقد روى الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. أي هذا الذي أنفقته في سبيل الله هذا الذي بقي عند الله. والمهم ما يبقى عند الله ليس ما يكون في حوزتي أو ما أنفقه في وجوه تخصني، إنما الوجوه التي يحبها الله جل في علا. أنا عايز أكيد نتوقف عند شيء يا جماعة. الإمام البخاري بيقول إيه؟ بيتكلم عن من مات له سقط. إيه اللي جاب الحديث ده في من مات له سقط؟ ما علاقة هذا الحديث بعنوان الباب؟ كأنه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، فاعلم أن السقط والميت من ولدك مما فقدت واحتسبت، هذا الذي قدمت هذا أنفع لك من الولد الذي لم تفقد. فهذه من لطائف صنع الإمام البخاري، وهكذا كثيرا ما يصنع، أن تجد له مثل هذه الملح في إيراد الأحاديث تحت الأبواب. شوفوا، جاب الحديث علشان يقول إنه اللي مات له ولد إن هذا هو الذي بقي له، إن هذا الذي سيكون له مدخرا عند رب العالمين، كما هو شأن من أنفق مالا في سبيل الله فهذا الذي بقي له، وأما الآخر فهذا الذي نفد. فهمتم علاقة الحديث بعنوان الباب؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. هذا الحديث هنتوقف برضو معاه شوية، علشان فيه بعض الفوائد الحديثية عايزين نتعلمها في درسنا اليوم. أولا لاحظوا أن الإمام البخاري فين الإسناد يا جماعة؟ ليس هناك إسناد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى حديث معلق، حديث معلق. الحديث المعلق تعريفه، خدنا تعريف الجهالة، هناخد بقى تعريف الحديث المعلق. هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. زي ما احنا ساعات كتير لما نورد الأحاديث لا نرويها بالإسناد، شأن أغلب صنيع الدعاء والعلماء حين يريدون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر الراوي، يقول مثلا عن أبي هريرة كذا، لكن لا يرد الإسناد، ما يقول مثلا قال الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيحذف هذا الإسناد. ربما يقول مباشرة، يحذف جميع الإسناد فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف كل السند ولا يبقي إلا اسم الصحابي أو اسم الصحابي والتابعي أو نحو هذا. هذا يسمى حديثا معلقا. طيب إيه الفائدة من التعليق؟ كل حديث يذكر في الكتب محذوف الإسناد ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون عزو إلى شيء من الكتب، كتب السنة، هذا يسمى حديث معلق. يعني لما أجي أقول حديث كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا أقول رواه الإمام مثلا البخاري في صحيحه أو الترمذي في سننه أو نحو هذا، هذا نسميه حديثا معلقا. أما إذا عزوته فقد أحلت، من عزى فقد أحال، أحلت على الكتاب ارجعوا إلى كتاب كذا. إنما لو قلت الحديث كده يبقى اسمه حديث إيه؟ معلق. إن كان هذا الحديث موصولا بالأسانيد في كتب السنة، أو كان المصنف الذي علقه وصله في مكان آخر، يعني مثلا هذا الحديث الإمام البخاري يصله مثلا في الصحيح، ليس هذا الحديث في الصحيح لكن مثلا يعني يكون وصله في مكان آخر، يبقى إيه الفائدة من التعليق؟ قالوا الفائدة من التعليق إنما هي لأجل الاختصار، وليس معنى أن الحديث معلق أنه حديث ضعيف، ليس هذا يعني الضعف، لأن هناك كثير من صنائع أهل العلم يختصرون كثيرا من الأحاديث ويجعلونها معلقة كما قلنا لأجل الاختصار، ولا يعني اختصارهم ولا يعني تعليقهم أن هذا الحديث حديثا ضعيفا. إنما حكم الحديث المعلق أننا نتوقف حتى ننظر في طرق هذا الحديث ونبحث عن أسانيده. طيب عندنا حالات إن إحنا نقف له على إسناد أو ألا نقف له على إسناد. فإن لم نقف له على إسناد يبقى حينئذ هذا الحديث الأصل القول بضعفه، يبقى مش على طول كده نقول إن الحديث ضعيف لأنه معلق. خدوا بالكم علشان خاطر في أحاديث كثيرة بيكثر الكلام عنها وبتكون أحاديث معلقة. عارفين حديث الغناء؟ حديث الغناء اللي الناس يشتكلون حوله، الحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقا، يأتي على أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في صحيحه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد هذا الحديث، فيقول لك هذا حديث معلق يبقى حديث ضعيف. لا، ليس بحديث ضعيف، لأن احنا قلنا ان احنا علينا ان احنا نبحث على أسانيد هذا الحديث، فإن وجدناها ننظر في هذه الأسانيد ونرى ما فيها من قوة أو من ضعف. إنما إذا كان هذا الحديث ليس له إسناد، هنا بقى نقول إنه حديث ضعيف. هندي مثال علشان خاطر يعني برضه يبقى يتضح الأمر بالمثال. مثلا علق الحافظ ابن عبد البر وراح قايل في بعض مصنفاته قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إنه الواحد لما يمر على القبر ويلقي عليه السلام إنه صاحب القبر يرد على الذي ألقى عليه السلام، يرد عليه السلام. العلماء بحثوا عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوا له سندا في كتاب، فبالتالي الأصل حالئذ أن يقال بضعفه، لكن بعض العلماء قالوا والله نصححه على اعتبار ان الحافظ ابن عبد البر لما رواه صححه، فلعله اطلع هو على اسناد واخذوا يعني بكلامه، لكن الاصل في القاعده القول بضعفه وفق هذا الامر. طيب لو كان الحديث بقى الحاله الثانيه حديث معلق وله سند موصول في كتاب اخر، سند موصول سند متصل في كتاب اخر من كتب السنه، حينئذ ننظر في السند ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم. طيب علشان يبقى انتهينا من قصة الحديث المعلق علشان ما نتوقفش عندها مرة أخرى، إيه حكم معلقات الصحيحين؟ الإمام البخاري أحصوا ما في صحيحه من المعلقات وجدوها 160 حديث معلق، ولابن حجر كتاب اسمه التغليق، هذا الكتاب يتكلم فيه عن معلقات البخاري ويأتي فيها بالأسانيد التي تدل على أن هذه المعلقات موصولة في غير الصحيح من كتب السنة. لما نظروا فيها قالوا لو إن الإمام البخاري روى المعلق هذا بصيغة جزم، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يقول اسم صحابي يقول وقال أبو هريرة قال رسول الله، أو يقول وروى أبو هريرة أو نحو هذا، دي اسمها صيغة إيه؟ صيغة جزم. حينئذ قالوا هذه المعلقات أوردها كده في الصحيح ليه؟ لأنها ليست على شرطه في الصحيح، لكن نظروا فيها جميعا فقالوا حكمها الصحة أو الحسن، يبقى حديث الغناء كذلك، لأنهم لما نظروا فيه وتتبعوا طرقه جزموا بقول بصحته، وهذا ذكره ابن القيم في غاثة اللفان وغيرها من المظن. يبقى برضو فائدة علشان خاطر الناس كتير بتسأل عن مثل هذه الأحاديث وبتسمع كلام فيه لغط كثير حول حكم الحديث المعلق وغيرها، يبقى فهمنا هذا الأمر. القاعدة دي العلماء لما وضعوا القاعدة استثنوا حديث واحد بس، حديث واحد علقه الإمام البخاري في كتاب الزكاة، برضو دي فائدة أخرى. الحديث الذي علقه الإمام البخاري في كتاب الزكاة قال: قال طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بكذا وساق، يعني أثر عن معاذ. الإسناد لغاية طاووس صحيح، لكن طاووس لم يسمع من معاذ، فهذه علة هذا الأثر لأن فيه انقطاع ما بين طاووس ومعاذ. يبقى ده الحديث الوحيد اللي جاء بصيغة الجزم، وهو ده اللي تعقبوه على القاعدة. أما غير هذا فكل معلقات البخاري التي جاءت بصيغة الجزم هي معلقات صحيحة أو حسنة. طب لو قال بصيغة التمريض، إيه صيغة التمريض؟ يقول روية يذكر نحو هذا. إذا علق بصيغة التمريض فهذا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون أيضا ضعيفا ضعفا يسيرا، قد يكون ضعفا يسيرا. والعلماء أيضا تتبعوا طرق هذا النوع ووجدوا أن الضعف فيه ضعفا يسير مما قد ينجبر إلى درجة الحسن لغيره، ونحو هذا مما هو معروف في كتب أهل العلم وبيانه في كتب المصطلح. عايزين ترجعوا للكلام ده، ارجعوا لكتاب النكت للحافظ ابن حجر وكتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، فقد بسط فيه الكلام على حكم الحديث المعلق. معلقات الإمام مسلم في صحيحه كل المعلقات خمس أحاديث فقط رواها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق، ثم يعلق عقب هذا الطريق بطريق آخر ليس موصولا. يعني عادة الإمام مسلم بعد ما يجيب الإسناد ويذكر الحديث بعد كده عمل الحكاية دي خمس مرات بس، يقول مثلا وروى أن فلان قال كذا وكذا، وروى الليث، أو وروى فلان. عمل الحكاية دي خمس مرات، جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة وبين أنها موصولة وأسانيدها صحيحة. عرفنا المعلقات إيه حكمها وإيه الكلام عليها. طيب الحديث اللي معانا ده حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. بعد كده الإمام البخاري جاء بالإسناد، راح قايل قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود، فذكره وساق له طرقا أخرى. عرفنا؟ يبقى هذا الحديث المعلق ليه البخاري أتى به معلقا؟ نسألكم نقول لكم ليه صنع ذلك؟ تقولوا جاء به معلقا للاختصار. طيب وما حكم الحديث المعلق؟ عرفنا انه المعلقات بتبقى على نوعين، اللي لها اسانيد متصلة في مكان اخر ننظر في الاسانيد وجدناها اسانيد صحيحة او حسنة نحكم في ظل هذا، ليست لها اسانيد يبقى الاصل فيها الضعف. عرفنا هذا الامر. طيب انا عايز نقف بقى عند معنى برضو ايه معاني هذا الحديث. اولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون فيكم الرقوب. الرقوب في اللغة هو الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، يعني اللي الزوجة على طول بتسقط على طول ولم يولد لها، أو عقيم. فالرجل الذي لم يعش له ولد يسمى رقوب، أو المرأة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا معنى، وإحنا عايزين هو ده المعنى الإيماني اللي نتوقف عنده، إنه قال لهم هو مين الرقوب؟ قالوا اللي لم يولد له أو لم يعش له ولد. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى اللغوي إلى معنى إيماني، يعني كأنه بيقول لهم الرقوب الذي لا يولد له، قال لهم لا، الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. يعني إذا كنتم تعتقدون أن الرقوب هو الذي ينبغي أن يحزن عليه لأنه مصاب بموت أولاده، فليس هو كذلك شرعا، بل من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه فيكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، هذا هو الذي يعد رقوبا، ده اللي ما عندوش. نفس المعنى لهذا الذي لم يقدم شيئا لآخرته. شفتوا المعنى جميل ازاي؟ علشان خاطر الأخوات اللي مثلا بتسقط، أو التي مات لها ولد في الصغر بعد الولادة أو غير هذا، أو من مات له ولد فإنه بشارة له ما بعدها بشارة، أن ثواب صبره على مصيبته هذا سيكون عظيما جليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الذي ينبغي أن يقال عنه رقوب، هذا الذي لم يمت له ولد فيدخره ليوم القيامة. فيعني عكس المعنى المتبادر على أذهان الناس. يقول في إكمال الإكمال: أي هذا أحق باسم الرقوب من ذلك، لأن هذا الذي أصيب بفقد الأولاد في الدنيا ينجبر في الآخرة بالعوض بما ينال من ثواب الله تعالى. أما الذي لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة هذا الثواب، حتى لربما يتمنى أن يكون قد مات له وفقد ولدا في حياته حتى يكون محتسبا صابرا فيكون له هذا الأجر والثواب بصبره وباحتسابه. طبعا هنا الأمر واضح لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب. لكن بعد ذلك قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب أول حاجة، إيه اللي جاب الحديث بتاع إن الإنسان يتمالك نفسه وقت الغضب في موضوعنا ده أصلا؟ اللي بقى يرجع يشوف إسناد الحديث ويشوف الحديث ده، لو رجعنا للحديث احنا قلنا إن ليه أصل فين؟ في صحيح مسلم. لو رجعتم إلى هذا الحديث هتلاقوا الحديث متصل. بمعنى إيه؟ يعني بعد ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، قال: ما تعدون فيكم السرعة. فالحديث موصول، وفرق بينه هنا البخاري. فيبقى لأن المعنى مشترك، المعنى واحد. إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح المفاهيم. يعني نقدر نقول، نحط عنوان جانبي على الحديثين دول ونسميهم إيه؟ أحاديث تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم، بيقول لهم: ما تعدون فيكم السرعة. كلمة السرعة بضم الصاد وفتح الراء، هكذا السرعة، يعني المبالغ في الصراع، اللي هو يعني القوي الذي لا يغلب. بيقول لهم: مين اللي انتوا بتقولوا عليه الرجل القوي ده اللي بيصرع الرجال؟ ما تعدون فيكم السرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، اللي ما حدش يقدر عليه لقوته وبأسه. قال لهم: لا، مش هي دي القوة، ليس هذا هو المراد. السرعة، القوة الحقيقية، الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه الألفاظ نقلها النبي صلى الله عليه وسلم من وضعها اللغوي إلى المعنى الشرعي. القوي عند الله الذي إذا ثارت شهوة غضبه يقهرها بالحلم ويصرعها بالثبات، الذي يملك نفسه عند الغضب. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: أوصني، قال: لا تغضب. فقال الراوي: فنظرت فإذا الغضب ملاك كل شر، فمن استطاع أن يتمالك نفسه عند الغضب فهذا هو القوي على الحقيقة. ثم قال الإمام البخاري: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص ابن عمر، قال: حدثنا عمر ابن الفضل، قال: حدثنا نعيم ابن يزيد، قال: حدثنا علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه. خدوا بالكم بقى، علشان الحديث ده بالذات هنقف معاه وقفة طويلة. الحديث في الأدب المفرد، وانتوا عارفين الإشكاليات الخاصة بالتشيع وغيرها. الحديث في الأدب المفرد في كتاب الإمام البخاري، وبيقول: حدثنا علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي فخشيت، يقول علي يعني رضي الله عنه، فخشيت أن يسبقني، فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. طبعا هذا الحديث مش ممكن نعدي من غير ما نتكلم عن بعض الأمور الخاصة بما جاء في إسناده. أول حاجة، الحديث ضعيف من جهة الإسناد. في الإسناد، وراجعوا معايا الإسناد، الإسناد فيه نعيم ابن يزيد. نعيم ابن يزيد هذا الراوي عن علي بن أبي طالب مجهول، لسه واخدين الكلام على الجهالة. الحافظ ابن حجر يقول روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي في مسند علي نعيم ابن يزيد، وقال أبو حاتم الرازي مجهول. يبقى على الضابط اللي احنا ذكرناه في الجهالة. طيب، يبقى هو من جهة الإسناد ضعيف، لكن في الإسناد والإمام البخاري يعد إزاي كلمة عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ دي مسألة. هل يجوز قول علي صلوات الله عليه؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا موجود في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة رقم 496، سئل عن رجل قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه ليس من أهل البيت ولا تجوز الصلاة عليه، وقال أن الصلاة عليه بدعة، فأجاب شيخ الإسلام: أما كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت رضي الله عنهم، وأفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار كساءه، يعني على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ده الجانب الخاص بفضل سيدنا علي. أما الصلاة عليه منفردا، يعني نقول علي صلوات الله عليه، فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي منفردا، مثل أن يقول اللهم صل على عمر، اللهم صل على علي؟ تنازع العلماء في ذلك. إن كان المعلومة جديدة بالنسبة لكم، لكن تفصيل العلماء فيها. يقول شيخ الإسلام: فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي منفردا، كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك. الإمام أحمد وأكثر أصحاب الإمام إلى أنه لا بأس بذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليك. يقول شيخ الإسلام: هذا القول أصح وأولى، إنه لا بأس بذلك، ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره على وجه مضاهاة للنبي، يعني بنشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة. عرفتوا المسألة؟ يعني العلماء تفصلهم في الموضوع، الإمام مالك والإمام الشافعي وطائفة من الحنابلة بيقولوا لا، ما ينفعش نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستشهدوا بقول ابن عباس. الإمام أحمد وأكثر أصحابه قالوا لا بأس، ورجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيش مشكلة أن يقال علي صلوات الله عليه، بس بشرط أنه لو صنعت هذا لا تصنعه لسيدنا علي فقط، فإذا صار علي صلوات الله عليه دي تبقى شعار زي ما بيعمل الشيعة، فهذا هو البدعة بعينها. فهذه المسألة استفدناها، وكأن الإمام البخاري تبنى قول الإمام أحمد في هذا، فسكت عن صنيع الراوي عن نعيم بن يزيد هذا، أو عن أحد من شيوخ الإسناد هذا أنه قال مثل هذه المقولة حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. عرفنا المسألة؟ طيب ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة، هل تجوز الرواية عن المبتدع؟ يعني هل ينفع لو قلنا مثلا أن نعيم بن يزيد ده احنا مش عارفين هو مجهول وهو كان شيعي فعشان كده بيقول عليه صلوات الله عليه ولا لا؟ طب افترضنا أنه كان كذلك، هل تجوز الرواية عن المبتدع؟ رواية الحديث عن المبتدع أمر أشكل على الكثير من العلماء المتأخرين، لكن عندما نتتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين نجدهم يسيرون على منهج واحد، نجد الحكم يختلف باختلاف البدعة، وهذا أمر كثير ما حير المتأخرون، ومسلك العلماء المتقدمين أنهم يفرقون بين من ينصر مذهبه وبين غير ذلك. يعني هذا الراوي إذا كان داعية لمذهبه لا تقبل روايته فيما يدعو إليه، إذا كان المبتدع داعية ففي ذلك ما يكون باعثا على الاتهام إن هو علشان خاطر يروج بدعته فلربما ينقل الأحاديث المكذوبة التي لا أصل له. فعلى ذلك كان صنيع أصلا أئمة الحديث ابن سيرين كما أخرج الإمام مسلم في المقدمة يقول لم يكونوا، أي الصحابة وكبار التابعين، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فنظروا إلى أهل السنة فأخذوا حديثهم، ونظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. يعني إذا كان هذا المبتدع داعية فإنه لا يقبل قوله في هذا الباب فيما يدعو إليه، يبقى شيعي وبيروي حديث عن سيدنا علي وفيه بعض الأمور التي تفضل مثلا سيدنا علي عن أبي بكر وعمر أو نحو من هذا، يبقى هذا يدعو إلى بدعته. طيب لو جه واحد وقال طب لو كان المبتدع ده راجل معروف بالصدق لماذا ترفضون الأخذ عنه طالما هو راجل صادق يبقى مش هيتعمد الكذب؟ قيل نعم، ولكن في نفسه هوى لما يدعو إليه، وهذا قل ما يسلم منه مخلوق، ودي حتة كويسة قوي عند علماء الحديث، علشان يا جماعة الناس بعضهم يقولوا إيه؟ يقولوا إن في الذاتية والموضوعية، فإحنا خلينا موضوعين جماعة بقى بتوع مناهج البحث لما يتكلموا عن المسألة دي، ليس هناك ما يسمى بالموضوعية المطلقة، يبقى في أصول منهجية علمية بتضبط بحثنا العلمي أو كلامنا، لكن دائما أبدا تجد هناك ميل إلى شيء هذا لا يسلم منه أحد، فقد يحصل له ميل إلى ما يدعوه إليه فيدخل عليه الخطأ من حيث لا يعلم، ميله ممكن يخليه يخطئ أو أنه يتجاوز عن بعض الضوابط التي كان يضعها في تلقي الخبر لأنه يجد في ذلك ما يروج ما يدعو إليه من بدعة ونحو هذا. فعلى هذا إذا كان المبتدع داعية لبدعته فإننا لا نقبل قوله فيما يدعو إليه، نقبل قوله في غير ذلك. طب يا جماعة بدعة التشيع، أكثر العلماء لا يرون رد الحديث لمجرد التشيع إذا كان لا ينصر تلك البدعة زي ما قلنا. إيه المقصود بالتشيع؟ المقصود بالتشيع تفضيل سيدنا علي على عثمان، والغلو في التشيع يكون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، وهذا ينطبق على الزيدية. أما الإثنى عشرية فهؤلاء رافضة، بدعتهم مغلظة، وكان التشيع مذهب غالب أهل الكوفة وانتشر إلى سائر العراق ثم إلى كثير من البلدان الأخرى، وكان الإمام أبو حنيفة يرى عدم جواز الرواية عن الشيعة الغلاة على الإطلاق. ونقل الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية قال قال ابن المبارك سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار، أخذ من مين الخبر، أخذ من مين الأحاديث؟ قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم معتقدهم يعني تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا كلام الإمام أبو حنيفة، الكلام ده مهم يا جماعة وغالي قوي في زماننا ده الذي اختلطت فيه الأمور، زماننا ده اللي كثرت فيه الفتن وروج لبضاعة هؤلاء الشيعة. انظروا، يقول الإمام أبو حنيفة: إنه لا يقبل إلا من كل عدل إلا الشيعة، حتى ولو كانوا، كان لا يرى الأخذ بروايتهم مطلقا. يقول: لأن أصلع اعتقادهم على أي شيء؟ على تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقبل قولهم. وقال الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ إزاي تقولوا إن إحنا ممكن ناخد برواية مبتدع؟ مش يا جماعة، المبتدع ده المفروض ما يبقاش ثقة، المفروض ما ناخدش عنه، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ فأجاب عن هذا فقال: البدعة على ضربين. برضو الكلام ده غالي قوي. البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، اللي هو ايه؟ تفضيل علي على أبي بكر وعمر، أو كالتشيع بلا غلو، اللي هو تفضيل علي على عثمان. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع وجود الديانة والورع والصدق. قال: فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. لكن النوع الثاني والضرب الثاني من البدعة، البدعة الكبرى، وهذه هي بدعة الرفض والغلو، هؤلاء الذين يحطون من قدر أبي بكر وعمر، وليت فقط يحطون، إنما يلعنون أبا بكر وعمر، إنما يتعبدون الله تعالى بلعن أبي بكر وعمر، ويسمونهم صنمي قريش، ولربما يسمونهم بالجبت والطاغوت. هؤلاء الذين يسبون هؤلاء الصحابة ويحطون من قدرهم ويغالون في مثل ذلك، هذه هي بدعة الرفض. أظن كده بينا بعض المصطلحات اللي هي ممكن تشكل عليكم لما نقعد نقول الرافضة الرافضة الرافضة، وساعات نقول الشيعة. عرفنا الفرق ما بين التشيع والغلو في التشيع والرفض. التشيع تفضيل علي على عثمان، الغلو في التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر. أما الرافضة فهؤلاء الذين يحطون من قدرهم، بل يسبونهم، بل يرون معتقدات فاسدة في شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل كلام الإمام الذهبي، يقول: أما البدعة الكبرى فكالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. يبقى مرويات الشيعة يعني مرفوضة عندنا، هذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. قال: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب، شوفوا الكلام ده برضو علشان يا جماعة نضبط بالله وضعنا الحالي، يقول: فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، بل يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا ضال معثر. شفتوا الكلام غالي جدا، وانا عايزكم يا ريت الحاجات دي نراجعها ونعرفها. ذكر الإمام الذهبي هذا الكلام في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال الجزء الأول صفحة رقم 118. في مسألة برضو متعلقة بهذا علشان ننهي البحث في مسألة الشيعة والرواية عنهم، ان بعض الناس قالت تسمعوا عن مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا كان ثقة، صاحب مصنف وكان من أئمة الحديث، لكنه كان شيعية. فبعض الناس قالت كيف تحتجون بعبد الرزاق وفي كتاب تنقل عنه وهو ثقة ثبت لكن شيعي؟ يدل على هذا، يعني بعض اللي اعترضوا بذلك قالوا يدل على ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين وقيل له إن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، قال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله. فإذا كان الإمام أحمد رد حديث الراجل اللي اسمه عبيد الله بن موسى ده علشان خاطر المتشيع، وهنا الإمام يحيى بن معين بيقول لا ده عبد الرزاق كان أغلى منه في التشيع 100 مرة، وإحنا سمعنا من عبد الرزاق وروينا عنه، هنقول إيه بقى؟ إيه الرد على هذه الشبهة؟ نقول إن عبد الرزاق لم يكن من الشيعة الغلاة، غاية الأمر أنه كان يفضل عليا على عثمان، وكان ربما يعرض بمعاوية. ولاحظوا الاسم، الكلمة دي مهمة، يعرض مش يقدح مش يسب، يعرض بمعاوية، والتعريض أقل من السب. يدلك على ذلك أن عبد الرزاق كان يقول والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر. يبقى كده لا يفضل علي على أبي بكر وعمر، ليس من غلاة الشيعة كما قلنا. كان يقول رحم الله أبا بكر ورحم الله عمر ورحم الله عثمان ورحم الله عليا، من لم يحبهم فما هو بمؤمن. وقال أوثق عملي حبي إياهم، وقال أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما. لكن يقول لك سيدنا علي نفسه فضل أبو بكر وعمر، فطالما فضلهما فهم من الأفضلية بمكان، ونحو هذا من الكلام. فكان تشيعه تشيعا خفيفا، أنه كان يفضل عليا على عثمان. ثم عبد الرزاق ما كان بداعية لمذهبه، جاء في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد قال عبد الرزاق الصنعاني ما سمعنا مما قيل عنه في التشيع شيئا، لم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه. أما عبيد الله بن موسى فكان يدعو إلى مذهبه. عرفنا الرد بقى إنه ليه الإمام أحمد قال يرد حديث ذلك، لأنه كان داعية. أما عبد الرزاق فلم يكن ممن يدعو إلى بدعته، ولذلك فإن الأئمة أخذوا بأحاديث عبد الرزاق ورووا عن مصنفه. خدنا الأمر ده وتوقفنا عنده، وده من الأهمية بمكان طبعا، علشان خاطر الضوابط دي، يعني هنمر على مثل هذه المسائل كثيرا. عايزين نعلق في عجالة بقى على الحديث. الحديث فيه مشكلة تانية، احنا قلنا الحديث ضعيف، لكن برضو عايزين نشير الى بعض الاشكاليات فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق، اي كتف، هما كانوا بيكتموا على الجلود وعلى كتف مثل هذه الحيوانات وغيرها، فقال ائتني بطبق يعني حتى يكتب، اكتب فيه ما لا تضل امتي بعدي، حتى يكتب فيه مثل هذه النصائح الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فخشيت أن يسبقني، فقلت إني لأحفظ، يعني خشيت أن يسبق الموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من شأن هذا أن لا أستطيع كتابة هذه الوصايا، فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. الشيخ الألباني علق على هذه العبارة وقال إن ذراع الصحيفة دي عبارة مشوشة، وإن أصلا هذا الحديث له إسناد في مسند الإمام أحمد، واللفظ مش كده بقى، اللفظ إيه؟ بدل ما إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، اللفظ الصواب إني أحفظ فأعي، يعني قول يا رسول الله وأنا هحفظ في الذاكرة وأعي ما تقول حتى أبلغ مثل ذلك. يقول وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة، وهذا ثابت كما يأتي في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أواخر وصاياه الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال كان كذلك حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وسلم، وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقال من شهد بهما حرم على النار. طبعا هذه اللفظة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم على النار، هذا وارد في أحاديث كثيرة من حديث معاذ وغيره، وفيه النص على ذلك. طيب بعد ذلك قال الإمام البخاري، بقي لنا حديثان حتى ننتهي من هذا الباب نذكرهما في عجالة. قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. هذا الحديث حديث صحيح، لكنه ليس في شيء من الكتب الستة، وصححه الشيخ الألباني. عايزين نقف عند معنى حكم إجابة الداعي، اللي هي إجابة الدعوة. ما حكم إجابة الدعوة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي. يعني إذا دعيت إلى وليمة عرس أو وليمة لغير عرس، ما حكم ذلك؟ أقول: ورد في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. والعلماء علقوا على هذا فقسموا الدعوة إلى نوعين: الدعوة إلى وليمة العرس، وجماهير العلماء على وجوب إجابتها إلا لعذر شرعي. والأعذار دي هنقولها دلوقتي. الدليل على الوجوب ما رواه البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة، هنا محل الشاهد، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الدعوة هنا الدعوة إلى وليمة العرس. النوع الثاني من الدعوات الدعوة لغير وليمة عرس، كدعوة إلى عقيقة أو نحوها من الولائم، عزومة من العزومات، إذا واحد دعك إلى هذه الوليمة. جماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة، ولم يخالف إلا بعض الشافعية والظاهرية فرأوا وجوبها، وهذا القول يتبناه شيخ الألباني وغيره من العلماء المعاصرين، يرون أنها واجبة مطلقا، لكن جماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة. ولو قيل بتأكد استحباب الإجابة، يعني أنها من السنة المؤكدة، لكان هذا هو القريب وهذا الأوفق. لكن العلماء اشترطوا شروطا لإجابة الدعوة، علشان بتيجي أسئلة كتير قوي: أروح أحضر الفرح بتاع ابن عمتي أو بابن خالتي، أروح ولا ما ينفعش؟ طب ما هو في معازف، ما هو في مخالفات، ما في كذا وكذا. العلماء اشترطوا شروط لإجابة الدعوة، فإذا لم تتحقق هذه الشروط لم يكن حضور الدعوة واجبا ولا مستحبا، بل قد يحرم. الشيخ ابن عثيمين لخص هذه الشروط في 7 شروط. ياريت الناس تكتب، علشان الحاجات دي مهمة وأسئلة كثيرة تأتينا والناس تبقى مش عارفة الضوابط دي. الشرط الأول: ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته وجب عليه الحضور لسببين: يجيب الدعوة ويغير المنكر. أما إن كان لا يمكنه إزالته يحرم عليه الحضور، يحرم عليه الحضور. الشرط الثاني: أن يكون الداعي للوليمة ممن لا يجب هجره أو يسن. يعني إذا كان رجلا مجاهرا بفسق أو بمعصية، أو يهجر لأنه داع لبدعة أو نحو هذا، فإذا كان هجره ينفع في توبته يبقى هجره هو الأوجب. طيب الشرط الثالث: أن يكون الداعي مسلما وإلا لم تجب إجابته. يعني إذا كان على غير ملة المسلمين لا تجب إجابة الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. الشرط الرابع: أن يكون طعام الوليمة مباحا، إنما لو كان في الفرح في خمر أو هيروح فندق، إنه هيحصل بس هيخش فندق، الفندق ده في يعني كؤوس الخمر أو مما يروج فيه مثل ذلك، أروح ولا ما روحش؟ حتى لو كانت القاعة مش هيبقى فيها، هيبقى في مكان، هذا المكان الذي تذهب إليه يجب عليك فيه الإنكار، طبعا مش هتقدر تنكر لما كان من استضعاف وغير هذا، يبقى لا يجوز أن تذهب إلى هذا المكان حتى ولو كان هذا الأمر يعني يخص أقرب المقربين إليك. يبقى أن يكون طعام الوليمة مباحا يجوز أكله. الأمر الخامس: ألا تتضمن إجابة الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة. يعني هيعزمك، هيخلي أنت لو أجبت دعوته مثلا هتضيع صلاة أو هتضيع واجب أحق من ذلك، كأن يكون مثلا هناك بر أو صلة أو نحو هذا أوجب من إجابة الدعوة، فيقدم الواجب الأوجب عليك. الأمر السادس ألا تتضمن ضررا على المجيب، مثلا أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله الذين يحتاجون إليه، فنحو هذا من أنواع الضرر مما لا يجعل إجابة الدعوة واجبة. يبقى لو هيبقى هيكلفه سفر ومشقة وهو مثلا ليس عنده القدرة، يبقى لو قال له تعالى تحضر فرحي وعزمه هو لم يستطع مثل ذلك لعدم قدرته المادية، أو سيترتب عليها ضرر بسفره، لو سافر ممكن يتعرض إلى شيء من الخطر، أو لو سافر هيضيع مثلا حقوق أولاده أو زوجته أو نحو ذلك، فيبقى ألا يتضمن ضررا على المجيب. الأمر السابع زاده بعض العلماء، يعني الستة اللي فاتوا دول ذكرهم الشيخ ابن عثيمين، لكن بعض العلماء زاد هذا الشرط السابع، أن يخص الداعي المدعو بالدعوة، يعني يعزمه باسمه أو يعزمه مثلا يعزم العائلة هذه، بخلاف ما لو دعا الحاضرين في مجلس عام. يعني لو جيت أنا في مجلس عام في درس ورحت قايل يا جماعة مثلا هذه عقيقة ابنتي، أو هذا مثلا عرس ابني أو نحو هذا، فإذا كانت هكذا الوليمة دعي إليها في مجلس عام فلا يلزم الجميع الحضور، إنما ينبغي أن يخص الداعي المدعو بالدعوة. طبعا الشروط دي بتبين لنا أن حضور مثل هذه الدعوات لا يلزم بل قد يحرم أحيانا، فإذا كان الإنسان لا يستطيع تغيير منكر أو يترتب على حضوره تضيع حق، كأن تضيع امرأة حق زوجها أو حق أولادها، أو العكس يضيع الزوج حق زوجته أو حق أولاده، فحال إذ يحرم إجابة مثل هذه الدعوات. وكذلك إذا ترتب على حضور مثل هذه الدعوات ترتب عليها فساد في دين المرء، وكانت مثل هذه المجالس مما لا يذكر اسم الله تعالى فيها وكان يعصى الله عز وجل فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من فوائد درس الأدب المفرد كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، والترة معناها الحسرة والندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. عرفنا هذا الأمر، كان ينبغي الوقوف عند هذه المسألة في قوله أجيب الداعي. قال ولا ترد الهدية، فيه منع رد الهدية إلا لمصلحة، لا ترد الهدية. وكذلك ما يعطى من الرشوة في لباس الهدية، هذه رشوة وليست بهدية كما هو معروف. هل جلس في بيت أبيه حتى تأتيه مثل ذلك، فلا ترد الهدية، إن كانت هدية فإن الشرع يمنع من ردها، لأن الشرع جاء بأن الهدية سبب للمحبة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وسوف يأتينا تفصيل لذلك في كتاب الأدب المفرد إن شاء الله تعالى حين نتكلم عن أدب الهدية. قال ولا تضرب المسلمين، أي لا يحق لمسلم أن يضرب مسلما في غير حد أو تأديب، بل يتلطف في صنعه ذلك، يتلطف معهم بالقول والفعل. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، الباب حسن الملكة، لأنه من هنا سنبتدئ في محور آخر من كتاب الأدب المفرد وهو الكلام على حقوق الخدم والمماليك وغير ذلك. وطبعا أنتوا شايفين هو صحيح الموضوع ممكن يعني مثلا ما يكونش يفيد كثيرين من حيث الموضوع ذاته، لكن في ثنايا الحديث بنجد لطائف وبنجد بعض الفوائد، فيعني نصطبر على دراسة مثل هذه الأحاديث ففيها الخير كل الخير. أخيرا قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 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 الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك، ورواه الإمام ابن ماجة في كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون أن هذا من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، وهو مما يؤكد العبارة التي وردت في أول حديث ذكره الإمام في هذا الباب من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبما ملكت الأيمان. فكان من آخر كلامه الصلاة. الصلاة هنا تتعرب إيه؟ الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الصلاة هنا مفعول لفعل محذوف تقديره إلزموا الصلاة، أو أقيموا الصلاة، أو احفظوا الصلاة وداوموا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحثنا لعظم قدر الصلاة، وأنا أنصحكم بهذا الكتاب الماتع المهم تعظيم قدر الصلاة. هذا كتاب مهم عليكم أن تقرؤوه وترجعوا إليه، حتى هو كتاب ابن القيم، كتاب الصلاة أيضا فيه نبذ مهمة، وأيضا كتاب شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل كتاب الصلاة لماذا. هذه من الكتب المهمة أن يراجعها طلبة العلم ليعرفوا شأن الصلاة في ديننا ومنزلتها، فإنها عمود الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، يريد أن نحسن إلى الرقيق وأن نخفف عنهم. كلمة بس نقف عندها، ملك اليمين، إيش معنى يمين؟ ما وقفتوش عند المعنى ده، ليه يقول ملك يمين؟ ما يقولش مثلا ملك اليد وما ملكت أيديكم. قالوا إضافة الملك إلى اليمين هذا لبعض الفوائد. أول شيء أن اليمين أبلغ في القوة والتصرف، يعني من ملكتم بقوتكم وبمالكم ونحو هذا. وفي نفس الوقت كلمة اليمين، دائما اليمين هي المعطاء للخير، أليس كذلك؟ دائما اليد اليمنى مفضلة، فكأن فيها يعني كناية عن إكرام هؤلاء الذين يكونون في حوزتنا. ففي هذا الحديث فضل رعاية هؤلاء المماليك والإحسان إليهم. هذا ما تيسر في جلستنا هذه إن شاء الله تعالى، ونشرع إن شاء الله تعالى من غد في الكلام على الباب التالي، باب سوء الملكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.